في البداية ننفع العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعظم الله أجوركم أيها الإخوة والأخوات، وعظم الله أجورنا جميعا بمصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى كل الشهداء بين يدي أبي عبد الله. أيها الأعزاء، من الأمور التي تدعونا إلى التساؤل حينما نتحدث عن قضية كربلاء هو هذا التحول الكبير الذي حصل في المجتمع الإسلامي، والذي يفترض بحسب الأصول وبحسب طبيعة ما يدعو إليه الإسلام العزيز أن يكون هذا المجتمع مجتمعا محصنا ومنيعا، فلا يترك مجالا لأن تحصل قضية ومأساة بحجم ما حل بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك خلل وهناك أسباب، ولا نعقل أن تكون هذه الأسباب قد حصلت دفعة واحدة، إنما هي بفعل تراكمات وممارسات وثقافات وقيم وعادات وإلى ما هنالك، بحيث تصبح الوجهة العامة لهذا المجتمع أو لهذه المجموعة من الناس وجهة خاطئة ووجهة فاسدة ووجهة منحرفة. الذي ينبغي أن نتطلع إليه في مقام فهم هذه الأسباب هو محاولة رصد وفهم بعض العلامات لفساد أي مجتمع، لفساد الزمان كما يقال، وتحديدا المجتمع الديني والمجتمع الإسلامي. في هذا المضمار اخترت مقدمة لخطبة في نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يتحدث عن مراحل قاسية وصعبة عاشها وواجهها وتبدلت فيها الأمور، ويحدثنا سلام الله عليه عن علامات تلك الحالة مما يشير إلى أسبابها. يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، يعد فيه المحسن مسيئة ويزداد الظالم فيه عتوة، لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. هذه الأوصاف تعبر عن حالة تردي وعن حالة انحطاط في بنية المجتمع الذي تتغلغل إليه المفاسد حالة بعد حالة وواقعة بعد واقعة وموقفا بعد موقف. الإمام سلام الله عليه حينما يصف الدهر بأنه عنود، والعنود هو الجائر الظالم، هل يقصد أن يذم الدهر بما هو دهر؟ أبدا. الدهر هو زمن، هو حقبة زمنية، هو عصر، هو مرحلة زمنية لا يوصف الدهر بأنه هو الجائر، الجائر الذي يجور فيهم الناس، هم من بيدهم الأمر ومن بيدهم إمكانية أن يعدلوا فلا يعدلوا، فهؤلاء يجورون. وأيضا الزمن الكنود، أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود. الزمن الكنود كما في اللغة، الكنود هو الجحود أو الكفور، يعني الذي يستبطن معنى كفران النعمة، فلا نتيجة متوخات أو مأمولة منه. حينما نقول أن هذا الزمن زمن كنود، يعني المتوقع منه المآسي والمصائب والمصاعب، ولا نتوقع منه كثير الخير، هذا معنى الزمن الكنود. يقول الإمام سلام الله عليه أننا نعيش في مرحلة صعبة، أصبح الطاغي فيها وأصبح السائد فيها هو هاتان الحالتان، الجور والجحود وعدم الارتباط بالتالي بقيم الإيمان، وبالتالي الإيمان لا يصبح مفيدا على مستوى الحياة والممارسة لأبناء المجتمع، وإن كان هذا الإيمان يبقى موجودا عند بعض الأفراد. هذا لا يعني على الإطلاق أن الإيمان ينعدم ويندثر ويتلاشى، يبقى موجودا، إلا أن الذي يصبح حاكما ومسيطرا هو هذه الحالة. حينما نسأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف نعرف هذا الزمن وهذا الدهر وهذه الحالة وهذه المرحلة، يشير سلام الله عليه إلى عدة أوصاف، إلى 5 علامات. العلامة الأولى يقول: يعد فيه المحسن مسيئا، يعني من يقوم بفعل الإحسان يعتبر عند عموم الناس، الحكم العام عند الناس أنه مسيء. يتحدث الإمام هنا عن الشخص الذي يقوم بالإحسان، لا يتحدث عن الإحسان أنه يكون سيئا، لا، الإحسان يبقى إحسانا والسيء يبقى سيئا، إنما في نظر الناس لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا من هو المحسن ومن هو المسيء. في الوقت الذي مفهوم الإحسان مفهوم واضح ومفهوم بين، ولعل الإمام سلام الله عليه أراد هنا أن يشير إلى انقلاب المعايير والمقاييس في أذهان الناس وفي حياة الناس وفي تعاطي الناس وفي أولويات الناس، كأنه لا يشير فقط إلى الانقلاب في معنى الإحسان والإساءة، يشير إلى كل المقاييس والمعايير التي تنقلب في أذهان الناس. وحينما يتحدث عن الإحسان لأنه المثل الأوضح، لأنه لا يختلف أحد سواء انتمى إلى أي ديانة أو إلى أي فكر أو إلى أي مجموعة، لا يختلف أحد مع أحد عن بطبيعة الإحسان. الإحسان أمر معروف ممدوح، كل العقلاء يمدحونه، كل العقلاء يقبلونه. هذا الإحسان البديهي في المعرفة وفي الامتداح يصبح مذموما، يصبح فهمه مقلوبا في أذهان الناس. هذا يدل ويكشف عن حالة من التردي ومستوى من الجهل والظلم الموجود في أحكام الناس. الظاهر أنه جيد يصبح قبيحا، قد تختلط الأمور على الناس، قد لا يفهم الناس الأمور بشكل جيد، قد لا يتمكن الناس من تمييز الأمور عن بعضها نتيجة التشويش، نتيجة الدعاية، نتيجة السيطرة والضغط على عقول وأفكار وقلوب وعواطف الناس. كل هذه الضغوطات تؤدي إلى نتيجة واحدة، يشير الناس إلى المحسن بأنه مسيء، فلان فعل أمرا جيدا، قام بخدمة،
دافع عن مظلوم، ضحى بنفسه في سبيل الآخرين، هذا إحسان. ساعد الآخرين، أنقذ الأوطان، قام بأمور مهمة وجيدة إذا نظرنا إليها بما هي، هي ممتازة وجيدة وممدوحة ومقبولة. إلا أن هؤلاء الناس يقولون أن هذا المحسن مسيء، وربما السبب في أنهم لا يريدون أن يعطوا درجة وحظوة للمحسن، لأن هؤلاء المسيئين وهؤلاء الفاسدين وهؤلاء السيئين وهؤلاء الذين طغت عليهم هذه الثقافة السيئة ليس من مصلحتهم أن يظهر المحسن، ليس من مصلحتهم أن تمتاز الأمور عن بعضها البعض، لأنهم يفتضحون ويكشف أمرهم. هذا هو حال الانقلاب في المعايير والمقاييس. كلنا نعلم تماما أن ما واجهه الإمام الحسين سلام الله عليه هو انقلاب كبير في الموازين والمقاييس والمعايير. ألم نسمع في السيرة أن بعض الأشخاص يتحدثون عن صلاة الإمام الحسين، يتحدثون عن آخرة الإمام الحسين؟ هذا انقلاب كامل في الفهم وفي الحكم. الإمام الحسين سلام الله عليه واجه مجتمعا قاسيا وصعبا، الأمور أصبحت فيه مقلوبة والمفاهيم أصبحت فيه مقلوبة، وكل هذا إنما يحصل كما قلت في المقدمة بفعل الزمن. الأيام والسنوات التي سبقت كربلاء فعلت فعلها في هذا المجتمع الإسلامي، فعلت فعلها في سلب هذا المجتمع روح وأهمية القيم الدينية والإيمانية. حينما تصبح القيم الإيمانية ضعيفة وغير مؤثرة، حينما يصبح الجيد قبيحا، حينما يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا مستهجنا، حينما يصبح الإيمان أمرا مستغربا، حينما يصبح الحفاظ على قيم الصدق والإخلاص والتقى أمرا مستهجنا عند الناس، يعني هذا المجتمع أصبح مجتمعا منحطا وسيئا لا يتوقع منه الخير. هذا هو المجتمع الكنود في الزمن الكنود. إذن العلامة الأولى هو غربة قيم الدين والإيمان، بل غربة القيم الإنسانية، لأن من كانت معاييره صحيحة يحترم إنسانية الإنسان، إن لم يكن له دين فليحترم إنسانية الإنسان، فليتحدث مع الإنسان بالمنطق الإنساني الذي يفهمه ويفقهه كل الناس ويعرفه كل الناس. الغربة الحقيقية غربة أهل الإيمان. ولعلنا نحن في بعض مجتمعاتنا نرى ونعرف سواء في هذه الأيام أو في المراحل السابقة بعض هذه المصاديق وبعض هذه النماذج، وإلى اليوم نجد بعض النماذج التي حينما يدعى فيها أحد إلى الالتزام المعايير الدينية الأصيلة أو المعايير الإنسانية يستنكر ويستهجن. عن أي شيء تتحدث؟ عن أي أمر تتحدث؟ إلى أي أمر تدعو؟ أنت غريب، أنت لا تعرف ما الذي يحصل، أنت بعيد عما وصل إليه هذا المجتمع. نعم، إذا كان هذا المجتمع قد انساق وراء الأهواء ووراء المفاسد، من الطبيعي أن يكون المؤمن غريبا فيه. العلامة الأولى انقلاب المعايير. والعلامة الثانية يقول سلام الله عليه: ويزداد الظالم فيه عتوة. الظالم معتدي، والظالم عمله مستهجن ومستنكر. هنا لا يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن حكم الظالم فقط، الظالم قد يحكم في كثير من الأحيان، إلا أن الظالم الذي يزداد عتوا يعني يزداد استكبارا وطغيانا، هذا هو العتو. العتو الظلم في درجاته ومستوياته العالية التي توصل إلى حد الطغيان والاستكبار. طبعا هذا الموضوع ليس مختصا بالحاكم الظالم، يشمل الحاكم الظالم ويشمل في المجتمع كل ظالم، الظالم لعياله، الظالم لأبناء مجتمعه، الظالم لأبناء قومه، الظالم في قرية، الظالم في أي أمر، في تجارة، في مكسب، كل ظالم. العتو متى يحصل؟ حينما يرى الظالم أنه لا يردع، وليس هناك من يقف بوجهه. مثل معروف عنا، يا فرعون من فرعنك؟ ما لقيت حدا يقف بوجهك. حينما ينكفئ أهل الإيمان وأهل الدين وأهل القيم وأهل النخوة وأهل الشهامة عن الدفاع عن المظلوم، الظالم سوف يسترخي ويستريح ويزداد ظلما وعتوا. إذن هذه الصفة كما تحدثنا عن حال الظالم تحدثنا عن حال الذين يجب أن يقوموا بوظيفة الدفاع عن المظلوم. وحينما يزداد الظالم عتوا يزداد المظلوم مظلومية، وهكذا إلى ما لا حد له، حتى يصل الأمر إلى مستوى أن يكون الظالم شاهرا سيفه بوجه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يطلب قتله وذبحه وسبي نسائه. هذا عتو واستكبار لا يحصل لو أن الظالم وجد من يقف بوجهه، لو أن الظالم وقف وجد من هم شجعان في مجتمعه وفي مرحلته ومعه ليقفوا بوجهه فيهددوا كيانه ومستقبله وزعامته وكل تميزه. الظلم يتفاقم مع هذه الحال. وهنا أيضا الإمام سلام الله عليه لا يتحدث عن ظالم فقط يعتو، يتحدث عن حالة، وهذا هو المهم في الإشارة إلى وضع المجتمع. الحالة تصبح حالة فيها استرخاء. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من الوظائف الدينية والشرعية التي أكد عليها الدين الحنيف لصلاح المجتمع. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو يسلط الله عليكم شراركم أو شرار قومكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حينما لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ونترك المنكر يتعاظم، بدءا من المنكر الصغير إلى ما هو أكبر إلى ما هو أعظم، حينما نتركه يتعاظم في بيوتنا في أسرنا في مدارسنا في شوارعنا في جامعاتنا في وسائل إعلامنا في كل ثقافاتنا وعاداتنا، حينئذ هذا المنكر سوف يصل إلى مرحلة من الاستعصاء والقوة، فيصبح فيه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يصبح عمله مستهجنا ومستغربا. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. ما يخد راحت الباطل، لا حدا بيسأل، لا حدا بيوقفه، لا حدا بيوقف بوجهه. أي باطل، أي ظلم، أي عدوان لا يمكن أن ينتهي لوحده. الظالم بطبيعته السيئة، هذا الظالم يحمل مشروعا ويحمل أهدافا سلطوية ودنيوية، إذا تركه الناس يزداد ظلما. هنا الدعاء لوحده لا يكفي، هنا بحاجة إلى جهد، إلى عمل، إلى تعب في كل مفاصل الحياة، في كل التجارب التي عاشتها البشرية والتي نعيشها اليوم. لو لم يكن هناك من يقف وجه الظالم ويأمر بالمعروف عن المنكر لما أمكن أن تتغير أحوال وأن تتبدل أمور كما حصل معنا هنا في لبنان، لولا المقاومة والجهاد والتضحية والاستشهاد والشجاعة والجرأة والتصدي لكان الظلم مستحكما في كل ربوعنا في كل بلداتنا في كل ما هو موجود، حتى يؤثر في الهواء الذي نتنفسه، هواء الحرية التي الذي نتنفسه اليوم هو بفضل هذه الوقفات في كل موعد. أيها الأخوة والأخوات، في كل مكان نجد فيه ظلما ومنكرا يجب أن نتصدى، يجب أن نقوم بواجبنا. ولماذا هو فريضة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل، حتى لو اقتضى أحيانا بعض التضحيات لابد من تحمل هذه التضحيات حتى لا يزداد الظالم عطوا، لأنه إذا أصبح عاتيا بات لا ينفع معه شيئا، وأصبح هو القادر على قلب الأمور وعلى فرض الثقافات وعلى فرض المعايير والعادات والموازين. العلامة الثالثة، لا ننتفع ولا ننتفع بما علمنا. العلم، العلماء موجودون، أهل العلم موجودون، العلم بذاته كما هو معلوم هو نور ينير القلوب والعقول ويفتح الأبواب أمام الناس للوصول إلى الفلاح وإلى الصلاح. هنا يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن علم لا ينفع، في رواية لا خير في علم لا ينتفع به. العلم الذي لا ينفع لا خير فيه، ليس كل علم مفيد، وليس كل علم مفيد سيكون مؤثرا في المجتمع والحياة والسلوك إن لم نأخذ به. الشرط هو أن نأخذ به، أن نلتزم بمقتضيات هذا العلم، أن نتعلم، أن نعرف، وأن نعطي للعلم قيمته. من يتعلم يتعلم من أجل العمل. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلم يهتف بالعمل وإلا تحل. العلم الذي تحصل عليه إن لم يكن معه التزام، إن لم يكن معه عمل، هو خال من الصدقية. هو علم إما للاكتساب، في ناس ممكن بيتعلموا للاكتساب، حتى العلوم الدينية التي يفترض بطبعها وذاتها أن تكون علوما للآخرة وتفتح القلوب على الآخرة للأجر والثواب والقيام بالوظائف الدينية. حتى هذه العلوم لو أن الوقت يتسع، الإمام في نفس هذه الخطبة لذكرت لكم بعض هؤلاء الأشخاص الذين ذكره الإمام سلام الله عليه، من الذين تعلموا العلوم الدينية والشرعية للكسب وللفائدة وللمصلحة، مع العلوم الأخرى. العلوم الأخرى يجب أن تكون مفيدة. لماذا نتعلم؟ من أجل أن نحشو أذهاننا بنظريات وبأفكار، من أجل أن نتحدث بعلومنا على المنابر وفي الخطب وفي المعاهد والجامعات والمساجد ومشاكل. العلم للعمل، العلم يجب أن يكون نافعا ومفيدا ليحدد السلوك. أي سلوك لأي واحد منا إن لم يكن مستندا إلى يقين وعلم ومعرفة وإلى علم بالشريعة المقدسة، سوف لن نستفيد من هذا العلم. سوف تكون العلوم في مكان والتصرفات في مكان آخر. الله سبحانه وتعالى حينما حثنا وحضنا على العلم والمعرفة من أجل أن نعلم، من أجل أن نعمل. كثير من الناس يسأل عن أمور أحيانا عجيبة غريبة، يطمح الإنسان بطبعه للوصول إلى معارف يريد أن يكتسبها ويحصل عليها. هذا جيد ومهم، السعي لاكتساب العلم مهم، لكن المهم العمل. ينقل أن أحد الأشخاص ذهب إلى المقدس الشيخ بهجت رضي الله تعالى عليه، قال له أعطينا شيء نعمل، شيء عمل معين، بنا أذكار بنا أوراد لتحسن مستوى الإيماني. وقال له يا فلان، أولا هل عملت بما تعلم إلى الآن؟ منيح، الأذكار جيدة والمستحبات جيدة والأوراد جيدة، لكن أي إنسان منا وخاصة في مثل هذه الأيام هناك كثير من الأمور يعلمها، هل عمل بها؟ قبل أن نذهب إلى المستحبات والأوراد والأذكار، وهي جيدة ومطلوبة، لكن هل قمنا لصلاة الصبح؟ هل صلينا أدينا الصلاة في وقتها؟ هذه أمور نعلمها. هل التزمنا بما نعلم؟ قد يتخيل البعض منا أن هذا الحديث فقط مرتبط بأهل العلم والعلماء، هو مرتبط بكل الناس. نعم، أهل العلم الحجة عليهم أكبر وأهم وألزم، لكن هذا الأمر مطلوب من الجميع. كل إنسان منا مقدار ما أصبح يعرف، لو عمل بما يعرف لكانت الدنيا بألف خير كما يقال. حدا منا ما بيعرف الأمور الأساسية الواجبة التي يجب أن نلتزم بها؟ على كل حال، الذي لا يعرف سنتحدث عن هذا الأمر في النقطة التالية. لو عمل كل واحد منا بما يعلم لأمكن أن يحقق لنفسه الخلاص والإنقاذ، ولأن يستقيم على طريق الهداية. المواعظ التي نستمع إليها في كل يوم، الآيات التي تطلع على ما سمعنا في كل يوم، كلها علوم بغض النظر عن مستوى تمعننا وتفحصنا في هذه العلوم. الناس متفاوتون في فهم الأمور، في فهم الآيات، في فهم الروايات، لأننا جميعا على مستوى من العلم والمعرفة. هذا العلم حجة علينا. وكثير من الناس يهرب من تحمل المسؤولية فيما يعلم. العلم حينما يصبح موجودا وقائما وحاكما وسمة غالبة في المجتمع على مستوى الحياة والسلوك، يعني المجتمع بألف خير. والعكس، حينما يكون العلم موجودا والمعرفة موجودة ووسائل العلم موجودة لكن دون عمل، فهنا المصيبة، وهنا الويل، وهنا الدهر العنود والزمن الكنود الذي تحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم نفتخر أننا نعيش زمن المعرفة، وسائل الاتصال جيد. كثيرة هي الأمور التي لم يكن بالإمكان أن نصل إليها بسهولة، أصبح الوصول إليها الآن سهلا ويسيرا. نصل إلى كل هذه العلوم لنستفيد، لنعمل، أم لأي شيء؟ القرآن الكريم ضرب أمثلة كثيرة. من جملة الأمثلة التي ضربت بحق اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، أنه عندهم شريعة وعندهم كتب وعندهم معارف لكن لا يعملون. أو كما في الآية التي تتحدث عن بلعم بن بعوراء أو بن بعور، الذي كما في الروايات أوتي الاسم الأعظم، وصل إلى درجة عالية من العلم والزهد والعبادة، لكن انسلخ من آيات الله، أتته آيات الله عز وجل فانسلخ منها. تصفه الآية مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شو الأمثلة؟ اللي عنده علم ولا يعمل، في آية كمثل الحمار وفي آية كمثل الكلب والعياذ بالله. نتيجة إلزامية العلم، أن العلم يلزم صاحبه بالعمل. أي علم نعرفه يجب أن يجعلنا نتقدم إلى الأمام، أما أن نتعلم ونعرف ثم لا نعمل، هذه مصيبة. العلامة الرابعة، ولا نسأل عما جهلنا، تتم للموضوع الأول. أول شيء إذا علمنا نعمل. طيب، في مصيبة تانية، أحيانا الإنسان لا يعلم لماذا لا يسأل. الإمام سلام الله عليه يضع هذه النقطة، نقطة الجهل وضرورة التعلم والمعرفة، في مصاف الظالم العاتي، في مصاف انقلاب المعايير والموازين. هذا دليل على أهمية السعي للوصول إلى المعرفة وإلى العلم. في رواية عنا أن بعض الناس يؤخذ بهم يوم القيامة إلى الحساب فبدون يحتجوا بيقولوا يا رب ما كنا بنعرف، والله لو كنا بنعرف كنا عملنا، لا تأخذنا. يأتيهم الجواب من رب العالمين: هل تعلمتم؟ ألم تكن أبواب المعرفة مفتوحة أمامكم؟ أيها الأعزاء، ليس كل جاهل معذورا. الجاهل الذي فتحت أمامه أبواب المعرفة أصبحت الحجة لازمة عليه. حينما تفتح المساجد والمعاهد وحينما تفتح الجامعات وتفتح كل أبواب المعرفة والعلم أمامنا، يجب أن نتعلم. المسألة التي لا نعرف حكم الله عز وجل فيها يجب أن نسأل. التراخي والتساهل والاستخفاف بالموضوع الشرعي نعم يؤدي إلى مظالم كبيرة، ويؤدي إلى أن يصبح المجتمع مجتمعا فاسدا يوما بعد يوم، ممارسة بعد ممارسة، موضوعا بعد موضوع. الاستخفاف في هذه الأمور من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها، وخاصة بالنسبة إلى الشباب الذين يجب أن يعرفوا أحكام الله عز وجل في الرسالة العملية. كلنا يعرف ويقرأ أن موارد الابتلاء يجب أن نتعلمها، يجب. صلاتنا، صومنا، عباداتنا موارد الابتلاء. واحد بدعاء الحج يجب أن يعرف أحكام الحج. البعض أحيانا لا يلتفت إلى عموم هذا المفهوم. مثلا واحد أو واحدة بدهم يتزوجوا، بعد الزواج هناك أحكام يجب أن يعرفها الإنسان، هناك أمور تصبح واجبة لم تكن واجبة قبل الزواج على الزوج أو على الزوجة، يجب أن يعرفها، أن يقرأ، أن يتعلم، أن يأتي إلى أهل العلم، إلى أهل المعرفة، أن يسأل. وهكذا في التجارة، التاجر ليكون تاجرا متفقها ويضمن عدم ارتكاب المحرمات في الغش أو الكذب أو الاحتيال أو إلى ما هنالك مما يبتلى به عادة التاجر، يجب أن يعرفها. هذه أحكام يجب أن يتعلمها لأنه مبتلى بها. العقود كيف يعمل، كيف ينجز العقد، يبيع، يشتري، الشروط وإلى ما هنالك أمور يجب أن هذا في الفقه. البعض لا يلتفت ربما إلى هذه التفاصيل، وهي مهمة ومهمة جدا، لأنها تنم عن حس إيماني وتنم عن التزام وعن خضوع لله وللشريعة ولأحكام الله عز وجل. مثلا بعض المهن الحرة التي يقوم بها الناس، طبيب، مهندس، محامي، إلى كل هذه الأمور هي عرضة على مستوى المصادق. أعطي مثال بس لأنه ذكرتم، يعني طبيب عادة بيفتح عيادة، صح؟ بتجي عالم لعنده، إذا جاءه مريض معسر لا يملك مالا وثبت لديه على الوجه الشرعي أنه لا يملك مالا، بجوز له ما يحكمه؟ قال أنا ما بدي أفتي. بالحد الأدنى في شبهة، في إشكال. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العلم وهذه المعرفة. يمكن بعض ما يلتفت يقول لك في تعليمي، إذا ما بيندفع صحيح حق الطبيب أن يكسب، لكن في بعض الموارد التي تثبت فيها المقدمات على المستوى الشرعي يصبح ملزما، سيصبح لازما عليه. وهكذا هناك موارد كثيرة ذكرها العلماء ومذكورة في الرسالة العملية. قد يتفاجأ البعض، نعم ديننا فيه كل شيء، فيه تبيان لكل شيء. أحكام الله عز وجل لم تترك صغيرة إلا تابعتها، فضلا عن الأمور الكبيرة. في كل أمر هناك حكم، في كل واقعة هناك حكم لله عز وجل. لا نتحجج ولا نتذرع بأننا لا نعرف، بإمكانك أن تعرف، خاصة في مثل أيامنا هذه. أمور المعرفة ميسرة، الحمد لله اليوم عندنا المساجد والعلماء ومن هم موجودون ومتصدون، وسائل الإعلام، كل هذه الوسائل المتوفرة هي حجة إضافية علينا، نحن في زمن ليس بإمكان أي واحد منا أن يدعي أن أبواب العلم والمعرفة مقفلة بوجهه. يجب أن نتحرك، يجب أن نعرف. سمت المتدينين، سمت المؤمنين هو أن يفتشوا عن أحكام الله عز وجل. طبعا لا أريد أن أذكر الأمثلة الكثيرة في هذا المجال، كثيرة وكثيرة جدا، في بيوتنا، مع جيراننا، في أحيائنا، في شوارع، في كل مكان، في كل ما نقوم به، هناك أحكام لله عز وجل يجب أن نعرفها. لا نترك أنفسنا لنقع والعياذ بالله في الحرام أو في الشبهات. كثيرة هي الأسئلة التي تريدنا أحيانا من بعض الإخوة، بعض المأكولات أو بعض الأمور التي فيها مشتبهات. طب اسأل، عليك أن تسأل حينما تأكل، عليك أن تنزل إلى بطنك الأكل الطاهر الذي تعرف حليته وشرعيته. الاستهتار في هذه الأمور سيترك آثارا كبيرة وسيئة على نفس الإنسان، على روح الإنسان، على حياة الإنسان، على الأسرة، على الأبناء، على المجتمع، على كل شيء. إذن طلب المعرفة، حينما لا يسأل الجهال يعني يغط المجتمع بالجهل، وحينما يغط المجتمع بالجهل يمكن أن ترتكب فيه كل المفاسد، ولا من يستهجن ولا من يسأل. بتقول مجتمع غفلان ومجتمع فايق، شو يعني مجتمع الفايق؟ فتح عيونه. المجتمع الغفلان مش سألان، لا يسأل عما يحصل، تنعدم فيه المسؤولية وروح المسؤولية، وبالتالي تنعدم فيه روح المبادرة. الإسلام العزيز أراد أن يربينا تربية فيها إقدام، فيها مبادرة، فيها إحساس بالحياة وما حولنا ومن معنا، لنتفاعل، لنكون مؤثرين، لنكون في موقع العمل والفعل والتقدم، لا أن نسترخي. والأمر الخامس، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. القارعة هي التي تقرع قرعا، يعني تقرع فتدخل بشكل مفاجئ أو بشكل صارخ وبشكل قوي. ولذا من أوصاف يوم القيامة ماذا؟ القارعة ما القارعة؟ أو ما ذاك ما القارعة أو ما القارعة على السينة؟ القارعة التي تقرع فتفاجئ. لا نتخوف يعني لا نحذر، لا نلتفت إلى ما نقوم به من مما سنصل إليه من العواقب. الحذر من العواقب، من عواقب الأفعال والأعمال والمواقف، هو دليل الخوف والخشية من الله عز وجل، هو دليل اليقظة والانتباه عند الإنسان وعند المجتمع. حينما أقوم بعمل ولا أفتش عما سيؤول إليه هذا العمل في الدنيا أو في الآخرة، وتحديدا في الآخرة، كل عمل نقوم به له نتيجة، كل دقيقة تمضي في حياتنا لها نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ الذي لا يحذر ولا يحتاط ولا يخاف ما الذي سيواجهه في المستقبل سوف يفاجأ. ستقرع المصائب، ستقرعه المصائب قرعة، سوف تأتيه المصائب والدواهي. على سبيل المثال، حينما نترك أبناءنا فلا نلتفت إلى حياة، إلى تربيتهم، بعد إذن نجد أن الأبناء أصبحوا في عالم آخر، نقول أوف هلأ فئنا، أين كنت قبل ذلك؟ عدم التخوف من القارعة التي تحل بك، حلت بك القارعة، حلت بك المصيبة، ما الذي يمكن أن تفعله الآن؟ أنا وأنتم نعرف بعض الناس ممن هم متألمون ومتوجعون ويبكون في كل ليلة وفي كل ساعة نتيجة المصائب التي وقعوا بها على المستوى التربوي لأبنائهم. حينما يبتلى أب أو تبتلى عائلة بأن ابنهم أصبح مدمنا على المخدرات مثلا، قبل أن يصبح مدمنا هل تابعته؟ هل راقبته؟ هل اهتممت به بمتطلباته، بأوضاعه، بأحواله على مستوى الأبناء؟ وهكذا في كل شيء. حينما لا نحسب العواقب جيدا، وحينما نتعاطى بما هو بين أيدينا من أجل أن نقضي لحظة، لحظة شهوة أو نزوة أو منفعة أو مصلحة، فلا نلتفت إلى المآل، حينئذ سنصاب بدواهي وبمصائب يصبح حلها وتصبح معالجتها أمراً صعباً وأحياناً مستحيلاً، تستعصي على الحل. المؤمن يجب أن يكون حذراً من مما سيواجهه. الموت هو من الأمور التي لا يعرف أحدنا متى يواجه الموت. حدا منا عارف أنت بموت؟ ما حدا بيعرف. أين تبنى نحضر أنفسنا؟ لما بنموت ما خلصنا. يجب أن تجهز قبل الموت، في لحظة الشباب، في لحظة الطاقة والقدرة والإمكانية العمل، يجب أن تجهز نفسك. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العمر لتستثمره في الدنيا لتأخذ نتيجته في الآخرة. الدنيا مزاعة الآخرة. أما أن نقوم بأعمال وممارسات عشو معولين، هل أن أعمالنا وفق الشريعة وفق مقتضى الإيمان والالتزام بالإيمان أو لا؟ هذا السؤال يجب أن نسأله لأنفسنا في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل عمل، أن نراقب أعمالنا وأن نراقب أنفسنا. الذي لا يراقب نفسه ولا يهتم بأعماله ولا يهتم بعواقب أعماله، نعم سيصاب بالمصائب الصعبة. أيها الأعزاء، هذه العلامات الأربع التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه تحدثنا عن المجتمع الذي يتخلخل وتصاب بنيته وأركانه بالوهن والضعف. هذا المجتمع كما هو البنيان الذي يبنى وأسسه ضعيفة، حينما تكون الأساسات ضعيفة لا يمكن أن تبني شيئا ولا يمكن أن تتوقع من هذا البنيان شيئا. المجتمع كذلك، المجتمع يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تضحية. مما ذكره الإمام سلام الله عليه بإمكاننا أن نستخلص برنامجا أذكره بشكل سريع وأنهي الكلمة. أولا الموضوع القيمي والأخلاقي، حفظ المعايير. إذا أردت أن أصلح نفسي يجب أن أكون ملتفتا إلى معاييري ومقاييسي وموازيني التي أقيس فيها الأمور. كيف أقيس الأمور في الحياة؟ كيف أقول هذا جيد وهذا ليس جيدا؟ بعد الأخلاقي، كيف نحكم على الأمور؟ كيف نحترم من يعمل؟ كيف نحترم من يضحي؟ كيف نحترم من يجاهد؟ كيف نحترم من يبذل نفسه وحياته في سبيل الله؟ وهكذا أن نميز الأمور بعضها من بعض. والأمر الثاني الشجاعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن يمتلك أحدنا شجاعة الموقف، أن يقف مع الله، أن يقف مع حكم الله عز وجل، حتى لو اقتضى هذا الوقوف تضحية وبذلا وعطاء. ليست الدنيا للنفع وللكسب فقط، وهذه من القيم الفاسدة التي للأسف إذا نخرت في مجتمع أفسدته تماما. لا نعيش من أجل منفعة خاصة أو مصلحة خاصة. حينما تكون حياتي كلها لمنفعة الخاصة لا يمكن أن أكون إنسانا منتجا ومفيدا في المجتمع والحياة. سأكون إنسانا أنانيا، أعيش لأنانيتي ولذاتي. هذا ليس إنسانا فاعلا ومؤثرا في المجتمع والحياة. الشجاعة، شجاعة العطاء والتضحية واتخاذ الموقف. وثالثا العمل بما نعلم، الالتزام، الصدق. حينما نتعلم نكون صادقين، لا ندلس على أنفسنا ولا نلبس على أنفسنا ولا نغطي الأمور على أنفسنا. كل واحد منا بيعرف نفسه تماما. لا نوجد الحيل والمعاذير لأنفسنا. حينما نعصي الله عز وجل نحن نعرف أننا عصينا الله. ليش ما نضحك على حالنا؟ حينما نتوانى ونتكاسل ونتخلى نحن نعرف جيدا أننا تخلينا وتكاسلنا. لازم نضحك حالنا أن نكون صادقين مع أنفسنا. هذا الإيمان الذي ندعيه هل هو إيمان حقيقي أم أنه إيمان للزيف للمظهر لمكسب إلى ما هنالك؟ والأمر الرابع التعلم، أن نشجع على التعلم، أن نتعلم نحن، أن نبادر لمعرفة أحكام الله عز وجل فيما هو محل ابتلاء، أن نزداد علما ومعرفة. وكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة ازداد إيمانه وازداد خشوعه لله عز وجل وازداد خضوعه وازداد التقوى. إذا كان العلم علما إلهيا وعلما ربانيا وعلما فيه تزكية للنفس، هذا يجب أن نسعى إليه، يجب أن نذهب إلى أهل العلم إلى أهل المعرفة، أن نأتي إليهم، أن نتعلم منهم، أن لا ندع أنفسنا غارقة في الجهل. كثيرة هي المشاكل التي يعانيها البعض منا، بيقول لك أنا عندي مشاكل نفسية واجتماعية وحياتية، ما أعرف الطريق من وين. اذهب وتعلم، الحل بيدك، الحل هو أن تصمم، أن تقرر، أن تكون صاحب تصميم وعزم للتعلم. وكثير من الناس حينما يتعلمون ويعرفون يكتشفون أنفسهم من جديد. بعضهم، بعض من يشارك أحيانا في دورات ثقافية أو أعمال ثقافية يقول كأني خلقت من جديد. نعم، العلم نور. لماذا نبقى منغلقين على أنفسنا؟ المشاكل تأكلنا وأنفسنا تتآكل، والأمراض النفسية والمعنوية والروحية تدخل إلى كل بيت. في الوقت الذي بإمكاننا أن نفتح طرقا وأبوابا، كلمة أحيانا تسمعها من عالم تفتح لك طريقا، كلمة تسمعها من موعظة في مسجد، في درس بين صلاتين أو في خطبة جمعة تفتح لك طريقا. كلنا عشنا تجارب من هذا النوع، كل واحد منا عنده تجربة من هذا النوع. العلم مهم، أن نتعلم، أن نذهب لنعلم، لا أن نبقى غارقين، أن نتحدث مع الآخرين، أن نتحدث عن احتياجاتنا العلمية والنفسية والمعرفية، والله تعالى يبارك ويعين. والأمر الخامس هو اليقظة والانتباه، أن نبقى دائما في حالة انتباه، في حالة الحذر، يعني يحتاج إلى يقظة وإلى انتباه. لا نحذر حينما نغفل، وإذا أردنا أن نكون من أهل الحذر علينا أن نكون يقظين، أن نتنبه إلى ما يحصل من حولنا. كل يوم تحصل من حولنا أحداث وقضايا وأمور. شوفوا اليوم الوضع السياسي، كل عالم مهتم بالأخبار، صح؟ تعرف شو فيه، شو فيه بلبنان، شو فيه بالعالم، شو فيه بالمنطقة. لماذا؟ لأن الناس مهتمة بمآل الأوضاع السياسية، هلأ لانتماء أو لمصلحة، بغض النظر هذا الاهتمام بالشأن السياسي مرده إلى قناعة. طيب، هل هذا أهم من آخرتنا؟ هل هذا أهم مما نحن مقبلون عليه؟ لساعة صعبة، ليوم لا ينفع معه مال ولا بنون، هذا اليوم سنأتي إليه. اليقظة التي نعيشها الآن تنفعنا، تفيدنا، توكز فينا الضمير وتحيي في أنفسنا الإيمان والالتفات إلى هذا الإيمان، إلى الارتباط بالله عز وجل. اليقظة والانتباه، كل واحد منا بإمكانه أن يضع برنامجا لنفسه. مجتمعنا معني أن يهتم بكل هذه الأمور، جميعنا أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الرأي والإعلام والثقافة وكل من هو معني بالمجتمع وصلاحه، معني بأن يساعد على تكريس هذه المفاهيم، على بث هذه القيم. هذه القيم إذا غفلنا عنها سوف تأتي القيم الأخرى لتجرفنا. كلنا نسمع عن ثقافة الغرب الفاسدة، التي تدخل إلى كل بيت وإلى كل عقل وإلى كل قلب، هل تواجه هذه الثقافة فقط بأن نتحدث عنها أو بأن ننتقد أوضاعنا؟ حتى الانتقاد لحاله ما بينفع. أحيانا بعضنا يحسن فقط لغة الانتقاد، عنا غلط وعنا هيك وشبابنا وناسنا وعالم، طيب متفقين، لكن هذا ليس هو الحل. الحل العمل، الحل المبادرة، الحل تحمل المسؤولية. هل نحن قادرون؟ نعم نحن قادرون، نحن نمتلك إرادة ونمتلك عزما وننتمي إلى دين وإلى شريعة كاملة تامة، ننتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ننتمي إلى أهل البيت عليهم السلام، ننتمي إلى كل هذا التاريخ العريق والعظيم الذي إذا عرفنا كيف نتمسك به بإمكاننا أن نحيي أنفسنا وأن نحيي مجتمعنا، بل أن نحيي كل الأمة بإذن الله تعالى. وهذه تجربة المقاومة. المقاومة في أحد أبعادها هو أنها تجربة أحيت فينا هذه القيم، هو أنها تجربة اعتمدت على أصالتها وعلى ثقافتها وعلى قيمها وقامت بوظائفها وواجباتها، فبنت الإنسان وبنت المجتمع المقاوم المنيع المحصن. لكن هذا المجتمع يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى مواظبة، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى تحمل مسؤولية. لا يمكن للمجتمع المقاوم أو للمجتمع المتدين أو للمجتمع المحصن أن يبقى قويا ومحصنا ومنيعا هكذا دون عمل، لا يمكن. يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا، وهذه المسؤولية تقع على الجميع. نعم البعض قد تكون مسؤوليته أكبر لموقع، لقدرة على التأثير بشكل أكبر، إلا أن المسؤولية في هذا المضمار هي مسؤولية الجميع، وليس هناك من هو خارج عن تحمل هذه المسؤولية. ما حدا يقول أنا ما لي دخلي، لا، هذه المسؤولية في رقابنا جميعا. إن أحسننا جميعا أحسننا لمجتمعنا ولديننا ولأمتنا، وإن أسأنا والعياذ بالله ستكون النتائج المخيبة والسيئة. اليوم نحن نفخر بهذا المجتمع المتدين العاشورائي الكربلائي ونعتز به، لأنه مجتمع يسعى لالتزام هذه القيم والتزام هذا الدين. يجب أن نؤكد على التزام هذه القيم، أن نعمل، أن نزيد هذه الأعمال قوة وتأثيرا في حياتنا وفي مجتمعنا وفي كل اتجاه، اتجاه التربوي والثقافي والاجتماعي وفي كل مجال. اليوم كما نعلم تماما أحد أهم أهداف أعدائنا هو ضرب هذا المجتمع المقاوم الذي أعجزهم، وهم دائما يشعرون بالعجز والضعف حينما يصلون إلى مرحلة تحدي هذا المجتمع المقاوم في أصعب الظروف في أحلك الأيام. المجتمع المتدين والمقاوم والأصيل أثبت عن أصالته وعن انتمائه الصادق لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. عجز العدو وعجزت كل آلاته وفتكه وقتله، وهو الآن يستخدم آلة التشويه والدعاية والتحريف الثقافي واستهداف القيم والعادات. كل هذه الأمور كلها جبهات، هي جبهات لا تقل أهمية عن أي جبهة عسكرية في مواجهة أي عدو أو غازي. هذه الجبهات أيها الأعزاء كلنا مدعوون لأن نكون فيها. قد لا يمكننا جميعا أن نكون مشاركين في حمل السلاح والقتال بالمعنى المباشر، لكننا جميعا قادرون على أن نكون حاضرين في جبهة الدفاع عن قيمنا ومجتمعنا وأصالتنا ومناعتنا. كلنا قادرون، وكلنا في هذا المضمار يجب أن نكون مجاهدين، وهذا هو الجهاد الأكبر الحقيقي المدعوون إليه، وهذا الجهاد الأكبر الذي فيه أجر عظيم لكل من قام بهذا الجهد. ولا يستهين أحد منا بقيمة هذا الجهاد وبأهمية هذا الجهاد وبعظمة هذا الجهاد. هو أساس متين يحمل على أكتافه كل المقاومة وكل انتصاراتها وكل إنجازاتها. كل المقاومة وانتصاراتها وإنجازاتها هي رهن هذه الثقافة الأصيلة، هي رهن هذا الإيمان، هي رهن هذا الإخلاص وهذا الالتزام وهذا الصدق وهذا القيام بهذه الواجبات. هذا أمر مهم جدا وخطير. ولذا عدونا الآن يعول على استهداف بنية المجتمع اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا إعلاميا ليخلخل مجتمعنا المقاوم، وإلى الآن فشل وسيبقى يحاول، ويجب أن نبقى على هذه الجبهات حاضرين وأقوياء كما في كل جبهة. المقاومة تثبت اليوم أنها حاضرة وقوية، وعلى الرغم من كل ما يحصل في لبنان وفي المنطقة، كل هذه الأحداث لم تكن لتجعل المقاومة تبتعد عن واجبها، بل هي حاضرة في كل ساعة وفي كل لحظة للقيام بواجبها. إذا كان يعتقد البعض أن إثارة بعض الملفات السياسية في لبنان أو المنطقة يمكن أن يجعل المقاومة تلهو عن واجبها وتغفل عن واجبها، هو مخطئ. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى كل الشهداء بين يديك، عظم الله أجوركم وأجورنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.